السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حا وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد عن قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير سب فإنما إثمه على من أفتاه. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعيد قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. باب اجتناب الرأي والقياس. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصول السابقة السنة والعناية بالسنة والاهتمام بها وطرح ما خالفها واتقاء ما أحدث دونها أردف ذلك بباب يذكر فيه أن الرأي المخالف للسنة يجب الاجتناب، والأقيسة في مقابل السنن وأنها فاسدة الاعتبار. يقول رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. المراد بالرأي المخالف للنص، وليس معناه الرأي الذي يستعان به على فهم النص. الرأي منه ما يؤيده النص، ومنه ما يعارض به النص. فما يؤيده النص لا شك أنه مقبول، لا شك أنه مقبول، أما ما يعارض النصوص فهو مردود. معارضة النصوص الثابتة عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام بالآراء لا شك أنها علامة على الخذلان، وإفلاس المعارض من الحق الذي يؤيده الدليل. وأهل الرأي الذين اعتمدوا على الآراء والأقيسة وتركوا الاستدلال بالنصوص، إنما سبب ذلك أنه أعجزهم وأعياهم حفظ النصوص، أعجزهم وأعياهم حفظ النصوص. فالحفظ صعب، لا سيما من التفت إليه بعد الكبر. فإذا أعياهم وأعجزهم حفظ النصوص ثم تعرضوا للسؤال وتصدروا في المجالس والمنابر والمحافل وعرضوا أنفسهم لأسئلة الناس وليس عندهم من النصوص ما يعتمدون عليه، اضطروا إلى أن يفتوا بآرائهم، اضطروا أن يفتوا بآرائهم. فهذه الآراء التي لا تعتمد على النصوص هي التي يجب اجتنابها. وأما من كان عنده من النصوص ما يعتمد عليه في مسائل الدين واحتاج مع ذلك إلى الرأي الذي يتعامل به مع هذه النصوص، لأن النصوص تحتاج إلى مقدمات يستعان بها على فهم هذه النصوص، وكذلك الأقيسة. إذا كان الأصل موجود عند العالم والأصل موجود بدليله واحتاج أن يقيس عليه فرعا لا دليل عليه، وإنما هو مشبه لذلك الأصل الذي دل عليه الدليل بعلة واحدة، فإنه حينئذ يقيسه عليه، وهذا القياس صحيح ولا إشكال فيه، لأنه مرجعه إلى النص. أما من يقيس الأمور برأيه في المسائل الأصلية التي فيها الأدلة ويتوصل بقياسه إلى مخالفة ما دل عليه الدليل، فهذا القياس كما يقول أهل العلم فاسد الاعتبار، لأنه قياسه في مقابلة نص. فلنفرق بين الرأي الذي يجب اجتنابه والرأي الذي لا بد من استعماله للتعامل مع النصوص، والقياس الصحيح الذي هو إلحاق فرع لا دليل عليه يخصه بأصل ثبت دليله من الكتاب أو السنة بعلة تجمع بينهما، هذا لا إشكال فيه. وأما القياس الذي يعول عليه ابتداء في تقرير مسألة فيها نص فهو فاسد الاعتبار، لأن العبرة بالنص. فلا بد أن نفرق، لأن يسمع هذا الكلام أحد ويقول باب اجتناب الرأي والقياس معناهن المؤلف أو من يقول بهذا الكلام ظاهر لا يرى الآراء ولا الأقيسة. فالأئمة كلهم جاء عنهم ذم الرأي والقياس، ومع ذلك كلهم استعملوا الأقيسة وأفتوا بفتاوى دقيقة تدل على أنهم أعملوا آراءهم في هذه الفتاوى مع اعتمادهم ومؤولهم على النص، وأظن الفرق ظاهر. أم التركيب زايد؟ يمكن هذا الشغال نعم والله يتخطر يا أبو سلمان يخطر. فالمسألة ينبغي أن ينظر إليها باعتدال، مثل هذا على طالب العلم أن ينظر إليها باعتدال، كما كان الأئمة ينظرون إلى مثل هذه المسائل، فلا يوغل طالب العلم في استعمال الآراء والأقيسة، بل يكون مؤوله على النصوص، ولا بد من استعمال الآراء والأقيسة للإفادة من هذه النصوص، كما أنه لا يهمل الآراء والأقيسة ولا يعتمد عليه اعتمادا كليا، بل يكون مؤوله واعتماده على النص، ويستعمل ما يحتاج إليه من الآراء كما كان الأئمة على هذا. فالقياس أصل عند جماهير أهل العلم، وأما الظاهرية الذين لا يرون الأقيسة فصار عندهم شيء من الخلل، عندهم شيء من الخلل في الاستدلال لكثير من المسائل، يصير فيها عسر عليهم، إذ ليس كل مسألة أو نازلة أو حادثة يكون منصوصا عليها في الكتاب والسنة، وإنما يكون منصوصا على أصلها أو على أشباهها ونظائرها فتلحق بها، وهم لا يقولون بها. ولابن حزم كتاب اسمه إبطال القياس، ولذا وقع فيهم من وقع. يقول ابن العربي في عارضة الأحوذي: فلما جاء القوم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل على كل صغير وكبير، فالذي يطلب الدليل لذنب لا يذنب، بس أخطأ في التعبير، هو أخطأ بالتعبير، لأن الذي يطلب الدليل في كل صغير وكبير هذا لا يذنب، لكن كيف نتعامل مع هذا الدليل؟ هل معنى هذا أننا نعمل بالمسائل المنصوصة وما عداها من المسائل ماذا تصنع بها؟ جاءنا مسألة ما فيها نص ولها نظير يمكن أن تلحق به مما نص عليه، على قياس قول الظاهرية أننا ما فيه حكم شرعي، خالية عن حكم الله مقتضى قوله. يعني وبالمقابل قال ابن حزم في بعض الأئمة كلاما شنيعا أعظم مما قيل فيه من قبل ابن العربي، فلا هذا ولا هذا. يعني كون الشخص يذم بأنه يطلب الدليل يذم بغير ما يقتضي الذم، بل يذم بما يقتضي المدح، يعني نظير ذلك خطيئ. حصل مشكلة من فئة من الناس وأخطأوا في تقديرهم واجتهادهم، أخطأوا بلا شك، ومع ذلك يذمون على المنبر بأي شيء. قال: ومن علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث. يعني هذا ذم؟ لا، يعني على المنبر يا أخي، إذا أردت أن تذم فانظر إلى مذمة شرعية يمكن تذم بها شرعا، أما أن تذم بما يمدح به الإنسان شرعا هذا. فابن العربي حينما يقول: جاء القوم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل في كل صغير وكبير، جاء عن السلف لك إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فطلب الدليل لا شك أنه محمدة للإنسان ودليل على توفيقه، لكن الجمود على الدليل بحيث لا يتعدى منطوقه هذا هو الذي يورث الخلل في كيفية التفقه عند بعض الناس. فالدين والعلم ينبغي أن يتوسط فيه كسائر الأمور، يعني الرأي والقياس لا يلغى بالكلية ولا يعتمد عليه، إنما هو تابع وفرع عن النص. وكل ما جاء عن السلف في ذم الرأي فإنما يراد به الرأي الذي تعارض به النصوص أو لا يستند إلى نص، أما ما يستند فيه صاحبه إلى النص فهذا لا يذم، وقد استعمله من ذم الرأي، استعمله من ذم الرأي. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حاء، وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة. العلة الثقة على من عندنا؟ ابن ماجه يروي الحديث عن شيخين هما أبو كريب وسويد بن سعيد. أبو كريب يرويه عن عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن إسحاق الخمسة، وسويد بن سعيد يرويه عن علي بن مسهر ومالك وحفص بن ميسر وشعيب، يعني تسعة. يروى الحديث من طريق تسعة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال أو ينتزعه من الناس كما في هذه الرواية من صدور الرجال. ليس معنى هذا أن الإنسان يصبح وهو يمسي وهو عالم ثم يصبح جاهل ليس بصدره شيء من العلم. نعم، قد يعاقب الإنسان بسبب معصية أو ذنب بنسيان بعض العلم، لكن يصبح الناس كلهم وقد نزع العلم من قلوبهم؟ لا. نعم، قد يصبح الناس في يوم من الأيام والقرآن قد أسري به ورفع وحينئذ لا علم، وهذا من علامات آخر الزمان. وعلى مر العصور العلم إنما يقبض بقبض العلماء، بقبض العلماء، وهناك بعض السنين يقبض فيها جمع من أهل العلم فيبين الأثر. ففي سنة 94 من الهجرة، يعني قبل تمام 106، التي يسمونها سنة الفقهاء، مات فيها جمع غفير من أهل العلم. أكثر الفقهاء السبعة ماتوا سنة 94، فبان الأثر في الأمة، بان الأثر في الأمة. وقل مثل هذا فيما حصل سنة 2400 حينما قبض علماء كبار لهم مستوى على مستوى الأمة وزن كبير، فبان الأثر والخلل. فقبض العلم وانتزاعه إنما يكون بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني بحيث يصبح الإنسان وليس بجوده شيء من العلم إلا إذا كان عقاب بسبب ذنب. فقد ثبت أن بعض من ينتسب إلى العلم وعنده شيء من العلم لما عصى سلب بعض العلم الذي كان يحفظه، وأسرع ما يسلب من الإنسان القرآن، فقد يذنب الذنب ثم يصبح يتفلت عليه القرآن أو يشغل بما ينسى بسببه القرآن، ولا شك أن هذه عقوبة. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، ثم ما النتيجة إذا قبض العلماء؟ والعلماء بالنسبة للأمم لا سيما علماء هذه الأمة، كما قال الأجري في أخلاق العلماء، يقول إن حاجة الأمة إلى العلماء أشد من حاجتهم من حاجة قوم في ليلة مظلمة في أرض مسبعة في واد فيه السباع والهوام والشوك والأحجار، وليس معهم نور ولا يدرون ماذا يواجههم. ثم جاءهم من بيده مصباح يتقدمهم ويبصرون به الطريق ويأمنون به من ما يفاجئهم مما يضرهم، ففضل هذا عليهم، فضل العالم في الأمة أفضل من فضل هذا الرجل الذي جاء بالمصباح في هذه الليلة المظلمة في الصحراء المهلكة. وذلك لأن هؤلاء القوم الذين يمشون في الظلام خسارتهم في دينهم أو في دنياهم، في دنياهم. أما من عاش بدون عالم يهديه سواء السبيل ويدله على الخير، وإذا حصل له إشكال أو مشكلة في دينه أو وقع في مخالفة يدله على الطريق، هذا أعظم، لأنه بهذا يحفظ الدين. هؤلاء العلماء الذين قبضهم الله جل وعلا، فإذا تم ذلك بقبض العلماء كلهم ما النتيجة؟ فإذا لم يبج عالما اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا، كما في البخاري رؤساء، بعض الروايات رؤوسا، رؤساء جمع رئيس، يتبعونه يقتدون به يتمرون بأوامره وينتهون عما ينهون عنه، أو رؤوسا جمع رأس، والرأس والرئيس متقاربان. ولا بد من اتخاذ رأس يتبعه الناس، فإذا اتخذوا هذا الرأس وهو جاهل، أو الرؤوس، اتخذوا مجموعة من الناس أو كل فرقة تأخذ لها رأس أو رئيس لكنه جاهل، حصل لهم ما حصل فاحتاجوا إلى من يفتيهم، رجعوا إلى هذا الرأس. والمسألة مفترضة في رأس جاهل، لأن هؤلاء الرؤوس كلهم جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. والمناسبة، مناسبة هذا الحديث للترجمة، أن هؤلاء الرؤوس الجخال إذا كانوا جخال لا علم لهم بالدين ولا نصوص يعتمدون عليها، فإنهم سوف يضطرون إلى استعمال الرأي الفاسد والقياس الفاسد، وعند ذلك يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. ومن هنا جاء ذم الرأي والقياس. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ القولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وهذا الحديث قطعة من حديث تقدم قبل 20 حديثا. من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. والضبط الثاني: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. فمن أفتي إذا حصل للإنسان نازلة فسأل عنها من اشتهر في الناس أنه يسأل، أو من تصدر للأسئلة لأسئلة الناس والإجابة على إشكالاتهم، فالعامة لا يفرقون، وفرضه سؤال أهل العلم. لكن عليه العامي فرضه سؤال أهل العلم، لكن عليه أن يتحرى في من يسأل. فإذا كان يتحرى في أمور دنياه ويسأل، إذا أراد أن يذهب إلى طبيب، احتاج إلى طبيب، هل يذهب إلى أي طبيب؟ أو يتحرى ويسأل أي الأطباء أمهر وأعرف وأخبر ثم يذهب إليه؟ يسأل، هذا في أمور دنياه، فكيف لا يتحرى في أمور دينه؟ قد يقول قائل: إن العام فرضه سؤال أهل العلم، هو لا يستطيع أن يوازن بين أهل العلم. لا، ليست لديه أهلية أن يفاضل بين أهل العلم، لكن أهل العلم أهل التحقيق، أهل التحري، أهل الورع، متميزون عن غيره. وكل إنسان حتى العام يفرق ويميز، وعليه بمثل هذه الحالة أن يستفتي قلبه، وإن أفتاه الناس هو أفتاه. كيف هذا العام إذا كان يعرف أن هذا الشخص عنده شيء من التساهل في الفتوى ثم ذهب إليه وأفتاه، لأن هذه المعاملة جائزة أو هذا العمل لا كفارة فيه، وهو يعرف أن هناك من أهل العلم من هو أشد تحري وأشد ورع من هذا، لا بد وأن يقع في نفسه شيء من هذه الفتوى. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فعليه أن يسأل أهل التحري والورع، يسأل وتحرى. فكذلك الدين، والدين رأس المال. تجد الناس إذا احتاج إلى معاملة من المعاملات أو وقع في شيء يخشى أن يلزم بتبعة عليه، إما كفارة أو غيرها، ذهب يسأل من اشتهر بين الناس أنه متساهل. هذا لا يجدي شيء، هذا لا يجدي على صاحبه، أن لابد أن يسأل التحري، وحينئذ وإن أفتاه الناس وأفتوه لابد أن يسأل. والناس ماتوا في أيام مضت، خلال سنتين أو ثلاث صاروا يسألون، فمن يفتيهم بأن هذه المعاملة صحيحة وليس فيها شيء يقتدون به ويأخذون أقواله، والذي يقول لهم: لا، هذه المعاملة فيها نسبة أو فيها شيء أو مختلطة أو أشبه ذلك، يقول: هذا ما عنده خبرة بالاقتصاد، هذا وش يدريه؟ هذه مسائل حادثة ولا نظير لها في الفقه الإسلامي، وفلان على العين والرأس من أهل العلم، لكن هذه أمور مستجدة لا علم له بها، الخبرة عند هؤلاء الذين درسوا الاقتصاد. وبالمقابل لو قيل له من قبل هؤلاء الاقتصاديين أن هذه المعاملة ليست صحيحة وفيها ما فيها، قال: هؤلاء وش أدراهم، هؤلاء أحداث ما يعرفون من الفقه شيء. سجل الإنسان يدور حسب على هوى حيث ما أملى عليه هوى، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الدين رأس المال، يبقى أن الدين رأس المال، ودرهم من مصدر الحلال أفضل من ألف درهم فيه ما فيه. فعلى الإنسان يحتاط ويتحرى لدينه. فهذا الذي سأل، هذا الشخص الذي عرف بتساهله أو خفي أمره على أقل الأحوال، لم يسأل عنه ولا متثبت ولا عرف ولا شهر بعلم، وهذا يحصل كثيرا. أحيانا يجي يسأل يتوسم من فيه خير فضل فيسأل، فإذا أفتاه سأله عن اسمه قال من أنت من معي، يحصل هذا مثل هذا، تبرأ للمثل مثل هذا الاستفتاء. هو ما يعرف أن هذا من أهل العلم أصلا، ما يدري، لكن توسم فيه كيف سأله، فإذا أفتاه وأجابه قال من أنت، هذا لا تبرأ ذمته بمثل هذا السؤال، لأنه أقدم على سؤال شخص مجهول لا يعرفه، لا يعرفه. لابد من المعرفة أن يعرف سواء كان بنفسه أو بغيره بقول ثقة أن هذا من أهل العلم، أو بالاستفاضة بين الناس أن هذا الشخص من أهل العلم. من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، عليه كفارة. فقال المفتي لا شيء عليك، الإثم على المفتي ما هو عليك، لكن لابد أن يكون المفتي، أن تذهب إلى مفتي تبرأ الذمة بتقليدي، ليس أي مفتي. إذا ذهبت إلى من تبرأ الذمة بتقليده خلاص الإثم عليه، إثمك على من أفتاك. وعلى الضبط الثاني، من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، يعني من استفتاه، يعني شخص لا يحسن ولا يتقن وليس عنده علم أو عنده شيء من العلم لا يؤهله لأن يتصدر للفتيا، لا يؤهله، فجاء شخص ابتلاه وسأله عن مسألة فأفتاه عن غير علم وغير ثبت، فالإثم على المستفتي لأنه هو الذي جره إلى، لكن مع ذلك لا تبرأ ذمة المفتي، لأن من أفتى بغير علم جاء بالخبر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وخذ الفتية توقيع عن الله جل وعلا، فلا يجوز أن يوقع لله إلا من عرف مراد الله جل وعلا بما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، فإنما إثمه على من أفتى. معنى هذا أنه يبرأ، تبرأ ذمة المستفتي إذا أفتاه ولو كانت الفتية خطأ، إذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليده، ذهب إلى عالم معروف الناس يقصدونه واتفقت ألسنة الناس على أنه من العلم واستفاض أمره، ثم اجتهد هذا العالم فأفتاه بخطأ، لأنه يعني ما مفترض بالعالم أن يكون معصوما وأن أقواله صائبة كلها، لا بد أن يجتهد في الوصيد ويجتهد ويخطئ، فإن أصابه من أهل الاجتهاد له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإبريقي، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإبريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة. رشدين بن سعد ضعيف، وكذلك الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف، فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف، يقول فيه العلم ثلاثة، يعني ثلاثة أمور، وما وراء ذلك فهو فضل، يعني زيادة لا داعي له، آية محكمة يعني غير منسوخ، لأن المحكم يقابل المنسوخ، وقد يقابل المتشابه. فالعلم في معرفة الآيات المحكمة من النسخ ومن التشابه التي يفهمها أهل العلم ويستنبطون منها، وأما المتشابه فهو مما وراء ذلك ولا يمكن أن يعرفه أهل العلم، لا سيما على قول من يقول إن المتشابه لا يعلمه إلا الله، والوقف على لفظ الجلالة. ما عدا ما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة يعني ثابتة صحيحة. فالآية المحكمة يعني هل الآية المنسوخة ما فيها علم؟ فالآية المتشابهة ليس بعلم عن هذا لو أن الإنسان عمل بهذا الحديث وضعيف، وش يلزم عليه؟ يلزم عليه أنه يجرد الآيات من القرآن الناسخة، أما المنسوخ فيتركه. يجرد الآيات المحكمة التي ليس فيها شيء من التشابه، ويستنبط من هذا النوع من هذه الآيات ويترك الباقي، ويأتي إلى السنن الصحيحة الثابتة ويترك غيرها أو فريضة عادلة. ويستدلون بهذا على فضل علم الفرائض الذي فيه العدل، والعدل بقسمة المواريث كما قسم الله جل وعلا، وهذا من أدلة تفضيل علم الفرائض. لكنه كما سمعنا علم هو الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف لا تقوم بحجة ولا تم الاستدلال به. وعلى هذا لو اقتصرنا على ما في هذا الحديث وقلنا إن ما عداه فضل، اقتصرنا على الآيات المحكمة من التشابه والنسخ والسنن الصحيحة الثابتة والفرائض فقط، ومن من يقلنا الفريضة جمع الفرائض جمع فريضة، والفرائض يعني بها الأحكام من الحلال والحرام. وعلى كل حال الحديث ما دام ضعيف فلا يتكلم. ثم قال بعد هذا: حدثنا الحسن بن محمد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان الأسدي المصلوب كذاب وضاع عن عبادة بن مسيّن عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، يعني لا تقدم على شيء إلا عندك فيه علم إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك شيء يعني لم يترجح لك جانب الإصابة فيه فقف حتى تبين، حتى تتبين وجه الإصابة، أو تكتب إلي فيه. وعلى كل حال الحديث موضوع، آفته محمد بن سعيد المصلوب، اتهم بالزندقة فقتل وصلب، والحديث موضوع وهو معارض بحديث معاذ أيضا لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد فقال: أجتهد رأيي، أجتهد. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أصح من هذا، وهو أصح من هذا. أيهما نعم؟ إيش عندك؟ أموي نسبة إلى بني أمية. وأما ابن خير الأشبيلي صاحب الفهرست المعروف آموي بفتح نسبة إلى جبل في الأندلس قال له آمو، هذا إلى أمية بالضم. فقف حتى تبينه، يعني تتبينه أو تبينه أو تكتب إلي فيه. عرفنا أن هذا الحديث لا يتكلف اعتبار، وإن كان معناه معنى صحيح لا يفصل ولا يقضي إلا بما يعلم. وإن أشكل عليه شيء لم يترجح فيه جانب الإصابة حين فرضه حينئذ الوقف يقف. إذا أشكل عليه يقف، فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. الذي ليس عندك فيه دليل ولا نص عليك أن تقف فيه حتى يترجح لك جانب الإصابة، أو تكتب إلى من هو أعلم منك ليفيدك، أو تبحث في كتب أهل العلم. المقصود أن المعنى وإن كان صحيحا إلا أن الحديث موضوع لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال حارثة بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الرجال. وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن، سمي بذلك لأن له 10 من الولد فيلقبون بلقب الرجال، فقيل له أبو الرجال. أبو الرجال قد تكنى الإنسان بمجموع لا بمفرد، الأصل أن الكنية تكون بمفرد بواحد من ولده، أبو محمد أبو سعيد أبو زيد أبو عمرو، لكن قد يتكنى هنا كنية عرف بأبي الرجال. والشيخ أحمد شاكر كنيته أبو الأشبال، فمثل هذا الأمر في سعة، لكن ابن أبي الرجال ضعيف فإسناد الحديث ضعيف. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام المتبوع الأوزاعي، له مذهب متبوع تبع عليه وقلد فيه لكنه انقرض. عن عبدة بن أبي لبابة
إسلامية أهل الفضل البسيط
عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حا وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن القصر.
فلما كانت النسبة إلى الجمع أو كان الجمع أشهر من المفرد نسب إليه.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. كم عدد الرواه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 وأقلها أجرا إماطة الأذى عن الطريق، تجد في الطريق شيء يؤذي الناس، إما غصن شجرة أو زجاج أو أي شيء يؤذي الناس فتميطه، وإذا كانت إماطته من الإيمان فوضعه مجانب ومخالف للإيمان، قدح في إيمان الشخص. فبعض الناس يعمد إلى هذه القوارين من الزجال مع ورده ما ثبت من الأذكار يكون مع ورده وأذكار الصباح والمساء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شريك له والملك وله الحمد مرة وقدر يحصل الأجر الثابت في هذا الخلق وأنا حزم الشيطان من الصديقات الله جل وعلا من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم علم وأشبه ذلك، فإن هذا مذموم ولا يسمى حياء، بل هو خور وخجل، وإن سماه بعضهم حياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان.